الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على اكتمال الفضل من ربنا جل في علاه بهذا الجمع الطيب، وقد اجتمعنا على طلب العلم، وهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. مجالس العلم وطلب العلم هي أشرف المجالس على الإطلاق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أجلس مجلسا أو مجلس واحد من مجالس العلم يكفر الله به 70 مجلسا من غيره. وقال أبو هريرة: لأن أجلس مجلسا بين يدي زيد بن ثابت يقول قال الله ويفسر الآيات خير لي من 70 سنة مجاهدة في سبيل الله. فحق أن مجالس العلم هي أعظم المجالس نفعا، وهي أطيب المجالس ذكرا لله جل في علاه، وهي أعظم المجالس تطبيقا للسنة. والأمة تحتاج لكثير من أمثالكم إن أتقن أن ينشر ذلك بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. والحديث حسن، وهناك رواية وإن كان فيها ضعف، لكن المعنى صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد فوجد مجلسين: مجلس لقراءة القرآن، ومجلس آخر لطلب العلم، مجلس لتعليم العلم. فنظر فقال: كلاكما على خير، كلاكما على خير، ولكني بعثت معلما. فجلس في مجلس العلم. ومن سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يغفر لنا الزلات والهنات والسقطات. طيب، بلغنا في القواعد إلى للمفتي أن يدل المستفتي على عالم غيره، لكن على المفتي أن يتقي الله وأن يرشده إلى رجل سنة. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن المسح، فقالت: سل عليا، كان كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحيم الزاهد: قدم علينا أسد، فقلنا: بما تأمرنا أو بما تأمرني، بقول مالك أو بقول أهل العراق؟ فقال: إن كنت تريد الآخرة فعليك بمالك. ومالك رحمه الله لما ورد عليه أسد بن الفرات بتوجيه من ابن زياد الإفريقي ليستزيد من علم مالك وليدرس عليه شخصيا، فبان لمالك من نمط الأسئلة أنه يميل إلى الفقه الفرض، وما كان مالك رحمه الله تعالى ميالا إلى هذا النهج. فنصح أسدا بقوله: هذه سلسلة أو سلسلة بنت سليسلة، إن أردت ذلك فعليك بالعراق. يعني الأسئلة التي قد سألها أسد بن الفرات تنم على أنه ينظر إلى في التحليل، إلى النظر في المسائل. وهذا حال أهل الفقه أو تمحيط الفقه، لذلك حاله على أهل العراق. وطبعا الإحالة موجودة على كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بينا قبل ذلك بأن عائشة رضي الله عنها وأرضها وهي الأعلم حالت على من أتقن المسألة فابقى ما هي
يصلي بعد العصر وأحالت على أم سلمة لأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضها هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وصلى ركعتين بعد العصر فأشارت إلى الجارية فتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله فسألته تبين لها أن هذه الصلاة كانت السنة بعد الظهر وشغله عنها تفريط الصدقة لكن عائشة زادت علما على ذلك ما كانت أنها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام عبادة ثبت عليه وهذه فيها دلالة على التخصيص هذه إشارة منها على التخصيص هذا يدل دلالة واضحة على أن من قال بسنة العصر سنة معنية أنه قد أخطأ بذلك لكن قد نقول أن هذا دليل للشافعية خلافة الجمهور على الصلاة ذات السبب بعد العصر أو بعد الفجر هي الصلاة التي ورد النهي عنها في هذا الوقت وأحال ابن عمر على ابن عباس في تفسير الآيات لما ذكر له عن تفسير الآية لآية معينة قالتها بهذا الفتح واسأله ثم عد إلي بالجواب فلما ذهب وسأله فأجابه ابن عباس فقال ابن عمر وهذا مدح الأقراء لا تلده إلا في الصحابة وفي خيار علماء التكلم فقال نعمة الجوال من القرآن ابن عباس نعمة الجوال من القرآن ابن عباس فبحالة واردة بين الأخيار وفيها ما فيها من النجاة والبراءة لكن لا تبرأ ساحة المرء إلا لمن دمه لا لست من خلفك مستغرق هذه الأحالة تبرأ فيها الساحة إلا أو بشرط لا بشرط
أهل
السنة قال نعم أن يحيد على أهل السنة فلا يستوى أن يحيد على أهل البدع لأن أهل البدع شوفوا هذا مسألة قاعدة موضوع جديد كل انحراف عقدي يؤدي إلى انحراف كل الردود كل انحراف عقدي لا بد أن يكون له تأثير ثانية كي يأتي الأرض ثانية وقت لا يجد الفات العقيدة الفات العقدية لا يمكن أن يستقيم مع علم الحال والأحوال لا يمكن لذلك ستجد كثير من الفقهاء الذين وجدوا اعتقاداتهم يحاولون بالفقه لموافقة العقيدة التي يعتقدونها دعك الآن لا نسمي في تمثيل المقيد لكن إذا كان الأمر على هذا فنقول الله
ما دام الانحراف الفقهي موجود الانحراف العقدي موجود لابد ان ترد التعرجات الفقهيه حتى تخدم ما يعتقده فلذلك هو قال لا تحيل الا على اهل السنه البخاري كان يقول ان سمعت برجل من اهل السنه في مكان ما في زمان ما ألقيت عليه السلام أو بعثت له بالسلام لأن أهل السنة إلى قل لأن أهل السنة إلى قل فلذلك قال لابد إن أحلت أن لا تحيل على إلا على أهل السنة وأنت ترى الاختلاف العريض بين العلماء في مسألة رواية المبتدع هل يجوز الرواية عن المبتدع أم لا والمسألة فيها أقوال ثلاثة الرد مطلقا وهذا قول مالك القبول مطلقا التفصيل فأنا ما أردت بحث المسألة أردت أن أبين الشاهد اختلافاتهم لما لهذا الباب ولذلك كانوا إذا قبلوا رواية المبتدع بينوا بدعته محمد بن خازم الضرير، تراهم يقولون هو أصح الناس كتابا في الأعمش، لكنه يقول بالإرجاء. لابد من بيان هذا. وطبعا الرواية غير العلم، الرواية غير العلم، مفهوم؟ المأخذ في المبتدع هنا هو إيش؟ هو لن يتفقه، هو نازل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة فوعاها فأداها كما هو، بيحمل حمال فقط، صحيح ولا لا؟ فقه لا يظهر. لكنهم أيضا كانوا يقولون، كان يرى الإرجاء، كان يرى القدر كما سيأتي. ليش؟ ليش البيان؟ ليش؟ عشان إيه؟ ممتاز. هو أيضا في هذا الباب، لأن الرواية أيضا لو جاءت معضدة للبدعة ينكشف ذلك وترد عند بعض العلماء، وكان البخاري ومسلم لا يفعلون ذلك، لكنهم يشددون على هذا. لذلك قال تشديدا: لا تحيل إلا على رجل من أهل السنة. طبعا إذا قال لا تحيل إلا على رجل من أهل السنة،
إذن من باب أولى
تباعد الزمان عن الاحتكاك بطلب العلم لا يجعل المسألة فيها نوم، فيها موت. أحياكم الله، أحياكم الله، أحيانا الله أحياكم. قال لك إن أحلت على الفتوى فلا تحيل إلا من باب أولى. ما اللي تكلم؟ نعم، من باب أولى ألا تتعلم إلا الأهل السنة، من باب أولى. تعرفون حاطب الليل معه مع ما تعرفونه، الذي يحتطب بالليل والليل فيه ظلام، فيجمع ويضع، يجمع ويضع، يجمع ويضع، ويأتيك بالنهار. لو وضعت يدك هل تأمن عليها؟ قد يجمع الهوام والعقارب والحياة الصغيرة ولا يرى. كذلك المبتدع قد يلتغك ببدعته فلا تستقيم، إما أن تكون مجندلا أو ممسوسا أو ضائعا. ذلك لا يستقيم أمرك إلا مع رجل من أهل السنة. ذلك من الديانة إن أحلت أن تحيل على رجل من أهل السنة. قال: وإذا كانت الفتوى مخالفة لغرض السائل فإن على المفتي أن يفتي بالحق الذي يعتقده ولا يسعه التوقف في الإفتاء. وفي خبر أبي ذر رضي الله عنه أرضاه شاهد، كلام جميل جدا. يعني إن جاءك المستفتي وقال لك مثلا: طلقت امرأتي حالة كونها حائضا، وأنت ممن يعتقد قول الجمهور وأن الطلاق في الحيض يقع، وهو لا يريد منك ذلك، لا سيما وأنه جاء يبكي وجاءت تبكي وتترحم وتقول الطلقة الثالثة، فهل أنت بقى تقول سبحان الله إن في الخلاف لرحمة والمسألة فيها اختلاف والحمد لله في سعة؟ هناك من يقول أن الطلاق لا يقع، اتفضل يا أمي يلا أطعمي مساكين وذهبي به إلى البيت. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. لابد لك أن تقول بما تعتقد الحق. لذلك نحن نرى على الساحة من يخرج ويقول والمسألة فيها خلاف. ماذا تريد من ذلك؟ نعم المسألة فيها خلاف، وماذا تريد من ذلك؟ ماذا تريد من ذلك؟ فهي المسألة أن نقول بأنك ما تعتقد أنه الحق وجب عليك قوله، وإن تعرضت للخلاف للإنصاف. نعم يقول أن المسألة، يعني ماذا تريد إن كان فيها خلاف؟ أنت ترى رجل يعتقد ويتمذهب بمذهب معين، يا أخي إذا كان الكلب عند الشافعية نجس، يا عم ما هو عند الملكية طاهر وتوكل على الله، روح بيع زي ما أنت عايز أو استثمار جيد وانتهى الموضوع. طب هو بيعتقد الشافعية، وين راحوا؟ ماتوا؟ انتهوا؟ خلاص ما في. عشان كده لابد أن تعلم الذي دائما يقول لك والمذهب والفتوى على المذهب، أرادك أن تبعد عن الدليل. لأن الذي يطمئن له القلب ويفصل لك الأمر هو إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. وبعدين يا عم من الملكية قال ثمن الكلب خبيث؟ من الذي قال بذلك؟ كيف البعد عنه؟ كيف ننأى بأنفسنا عنه؟ كيف سنجيب عندما نقف في عرصات يوم القيامة عن قول الله تعالى: هل قلت لكم وما آتاكم مالك فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه؟ ثمن الكلب خبيث. قد نقول وخبيث يحتمل الحلال ويحتمل الحرام، وقد تكون الكراهة. نعم، في هذا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. خبيثتين إذن حرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحرمهما. وقال عمر: أميتهما بالطبخ. صحيح، فإذا ليس كل الثمن الخبيث حرام، صحيح ولا لا؟ لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وثمن الحجام، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الحجام خبيث. وخبيث هنا في ثمن الحجام الراجح أنه ليس بحرام، نقول لأن القرائن التي أثبتت ذلك. لكن عندنا فاصل في النزاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه بالتراب. فصل هنا ولا ما فصل؟ فصل. طالما الحديث حمال فالخلاف يقع وما نستطيع أن ننكر، لكن إذا جاء النص فاصل الجميع ماذا يفعل؟ انتهى. على الله الوحي وعلى الرسول البلاغ، وعلينا سمعنا وقطع، سمعنا وقطع. فوجب عليك أن تعطيها ما وجب، ما تعتقده. أخ أرسل لي فتوى لأخ، قال لي الفتوى يا قال المرأة تقول فعلت كذا، دعنا من تفصيل الفتوى، فعلت كذا ويعني حصل كذا في فتوتين. فقال: أما أنت فمقلدة، والمقلد يتبع الشيخ. ممتاز، جاب الفتوى الثانية: وأما فعلك هذه فأنت جاهلة ولا شيء عليك وكل حل وبل. فتح لها الأبواب كلها من كل حتة. الأولى لأن أنت مقلدة فانتهى الموضوع، الثانية أنت جاهلة ما فيش مشاكل عليك، الثالثة حل وبل لك لأنك لا تعرفين الخلاف، وهذه من أجل الناس تهيص، ما فيش مشاكل، خلي الناس تفرح في هذا الباب. هذا لا يصح. حتى لو كنت أنا قد أسأت وقد تنزلت وعصيت بفعلي، لكن عندما أفتي ما أفتي إلا بما أراه دينا. ولذلك الإمام ابن تيمية سيأتيكم هنا يقول: والفتوى على قوله لا على فعله. الفتوى على قول المفتي لا على فعل المفتي. لما؟ لأنه سيعتريه ما يعتريه عند الفعل، يذهل فيخالف. لا، هو بشر ولا ملك؟ ويعني ايه بشر؟ طيب غلبته شهوته فايه؟ فخالف. لكن عند القوم وهو يعلم انه يوقع الرب العالمين انتهى، يخشى على نفسه. فلا بد ان تقول الحق، واستشهد على ذلك بقول النبي لابي ذر قال: وان زنى وان سرق، قال: وان زنى وان سرق، وان زنى وان سرق، وان زنى وان سرق، وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر وعلى رغم أنف. المسألة ليست على هواك يا أبا ذر، ولا على ما تعتقد، اعتقادك ليس بصحيح. طبعا استغفر الله، هذا ضرب مثل، يعني ما تجتهد فيه ليس بصحيح. فإن من قال لا إله إلا الله كانت منقذة له، قال: وعلى رغم أنف. وهذه فيها دلالة على أنه لابد أن يظهر ما يتبناه حقا. لكن أنت شافعي وتقول بأن الكلب نجس بل نجاسته مغلظة، ثم تقول: يا عم دعك من الشافعية الآن، دول ناس متشددة، أو المالكية طاهر تلعب معاه وتنام معاه وتبيعه زي ما أنت عايز وتشتري ويأكل معاك، ما فيش مشاكل، أهو لك مسرح في المالكية. ليس هذا الدين بحال ها؟ مش دخله هو الآن. لما لا يجيب بما يعتقد الآن؟ أقف مع قول حضرتك. قلنا الإحالة، متى الإحالة؟ هنا 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 تختلف المسألة. لما أنا آتي أقول الشافعية قالوا حرام، يا عم دعك منه، ما المالكية قالوا حلال، خذ بالمالكية. تمام، المسألة هنا ما كانش الإحالة على ضبطها ولا ضابطها. لو على ما تقول ديانة يقول أدين الله بالحرمة، سأل غيري لعلك تجد عنده إيش فرجة، ده اللي يقال. لكن هذا بيقول حرام، خذ يا عم بالقول الحلال. جعلت المسألة وهيكت مشاعر السائل إلى التشهي، فاهم؟ وليس الديانة أن المستفتي يستفتي على إيه، افهم. أريد أسس لك أساسا، صوبني أو خطأني فيه، فاهم؟ أنا الآن لما أنت تأتي وأنت مقلد جاهل، آسف اللفظ، ما تعرف شيئا، أردت تستفتي، الضابط الديني عندك ديانة، لما تستفتي تستفتي تشهيا ولا أنت تريد الحق؟ وأنت ما عندك الآلة، إن قلدت برئت ساحتك. لما أنا أقول لك ده الشافعية قالوا حرام، يا عم عندنا المالكية فتحين والمسألة حلال، جعلتك أنا تميل إلى إيه؟ إلى ما يوافق هوايا، يعني جعلت تستفتي إيه، تشهيا ولا تدينا؟ فهمت؟ قلت لك معنى الإحالة، الأمر عندي ضيق، أعتقد الحرمة، لعلك ترى غيري يرى الحل والمسألة اجتهادية، واسكت. كان يسأل ما كان يعرف، ما أحال وهو يعرف، ما أحال وهو يعرف. الذين أحالوا مع العلم فقط هم الذين تورعوا من الصحابة. قد لا، قد لا، قد لا، لا. ولك أن تعلم أن الإمام أحمد كان أميل إلى الحديث منه إلى الفقه، لا لا لا، أن يسأل غيره العالم المتقن. لكن إذا أحال يقول له العالم الفلاني، يحيله على رجل من أهل السنة المتقن الراسخ، فهم؟ لكن لا يجعل للرجل، لا يهيج مشاعر المستفتي إلى أن المسألة على التشهي، ده الخطر. هنا الشعرة التي لا يتقنها الأغرار الأغمار، تعرفون الأغرار الأغمار؟ نعم. فهذه الشعر التي لا يدريها، لا يتقنها الأغرار الأغمار، فهي الخطر فيها أنه سيربي المستفتي على أنه إيش، يأتي إلى ما يوافق جسده، يعني الفتوى على ما وافق الجسد الذي يريده، لا على أنه يبحث عن الحق. هكذا فهمنا ولا ما فهمنا؟ زاد واحدا، كله زاد واحدا. لو الخلاف منتهي لا يحيل، لا يصح له أن يحيل. الخلاف سائغ يقول اذهب لغيري لعل الفرجة تكون فيها، وهذا هذا ما نشوف التخليط. أحسن الله عليكم، أريد أضبط له المسار. أنا لا يمكن أن أعادي أحدا ولا مذهبا، ولا يمكن أرضى حتى بالتقليل من شأن أحد تصدر في العلم أبدا، أعوذ بالله، هذا ليس من فعل طلبة العلم. وإلا فأنا رددت على من قال في حديث كذا، فبعضهم وأنا على الدروس التي أعطيها في كتب الستة فضلا، فبعث علي من يريد أن ينتقص من هذا الشخص، فنزلت عليه نزلة كأنه تعجب مني، قال هذا الشيطان رجيم، مين هذا؟ مش مصدق يعني، طب أنت كيف تفعل ذلك؟ لأني أحترم طلبة العلم أصالة وأحترم ما هم فيه، لكن أنا أصحح لهم المسار. هم يخطئون في أمر أراه خطأ بالدليل، أبين الدليل أولا وأصحح المسار حتى لا يغتر الآخرون، وقد يكون هو غارق في الأجر، وإن كان أجر واحد مش أجرين، لكن قد يكون عند ربي ذلك. وبعدين أنا لا أتكلم عن المكانات، ما أحد يعرف مكانة أحد عند الله، قد تتكلم في واحد وهو قد حط رحله وين في الجنة، وأنت ما لست تدري في عرصات يوم القيامة ماذا سيحدث لك. فانتبهوا إلى هذا بالله عليكم وأكرمكم الله، مفهوم؟ فالمسألة كما قال عمر بن عبد العزيز، شوف الشعرة، قال واختلاف الصحابة رحمة، نعم الاختلاف رحمة، لكن لو أنت أخذتها بالمفهوم الواسع، اختلاف أمتي رحمة، يبقى معنى كده مفهوم المخالفة إيه؟ اتفاق أمتي عذاب، هل ده صح؟ وهل هذا مفهوم معتبر؟ أبدا. يبقى إذن الوضع هي وضعية معينة، متى يكون رحم؟ مفهوم؟ فإن لم يكن ثمة فاصل فالاختلاف في ذلك رحم. وعليك أنت عندما تحيل كما قلت لا تجعل المستفتي يحيل تشهيا بل تدينا، بل تدينا. وعليك إن كان معك الدليل أن تظهره. ولذلك قال ذكر الدليل والتعليل الجمال الفتوى وروحها هو الدليل، وبذكره يحرم على المستفتي مخالفته، وبه يبرأ المفتي من عهدة الإفتاء. الله أكبر الله أكبر. بلا علم، وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف وبين ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وقال تعليل له الآن. يبقى هذه تعليم للمفتي، إما أن يكون معه دليل أو يكون معه تعليل. قال فإنه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا بل يكسر السن ويفقأ العين، بل يكسر السن ويفقأ العين. نعم بالخاء. انت بتلعب بيل، ما هو واخدها على الحتف. نعم صح. اذا ضع عليها خط حتى نتاكد منها ان شاء الله. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فقال له رضي الله عنه وارضاه وسكت. ثم مر في اليوم التالي فوجده يخذف، فقال له اقول لك نهى رسول الله وتفعل، والله ما كلمتك ما حييت. تعظيما لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر لنا فوائد ثلاثة عندما تأتي بالدليل عند الفتوى. ما هي الفوائد الثلاثة؟ الحمد لله. من وين يعني واحد سارق هنا عم على الرجل حتى لا يبين أن معه خف أأتي به الآن؟ جزية الجنة، هذا ينفع. إذا لابد أن تكون معنا في كل مرة نخفي عنك، ولا بد أن تكون معنا تفيدنا حتى نتأكد مما وهبنا فيه. ها، أول شيء جمال الفتوى، وهذا أمر إيش؟ أمر تزيين، ونحن نريد العمق. والثاني مهم جدا، أكمل براءة الذمة. شوف أنت براءة الذمة، لأنك لما تسأل يوم القيامة تقول الذي يقلد ماذا سيقول؟ براءة الذمة عنده إيش؟ قال الشافعي، قال أحمد. صحيح ولا لا؟ وإحالة، والإحالة فيها إمالة. لكن أنت لما يقول لك وتسأل تقول قال رسول الله، مفهوم؟ لا سيما إذا منحك الله الآلة، لأن هذا الذي يشترط فيها. الثالث تضيق الخناق هنا على المستفتي، لما تقول له قال النبي املأ كفك بالتراب، املأ كفه بالتراب، يبقى مش هتقول له عم الشيخ الملكيه بيقولوا حلال روح بيعه واشتري زي ما انت عايز، لان النبي قال املا كفه بالتراب، يعني لا يجوز ان تاخذ فيه فلسا واحدا. ثمن الكلب خبيث، وحديث الا كلب صيد حديث ضعيف شاذ، هذه زياده شاذ، مفهوم؟ طبعا هذه امثله كثيره. ابو هريره مر على خيار الناس من الصحابه والتابعين، توافقون أنهم خيار الناس؟ والدلالة؟ أيها حديث النبي أنا اللي هكمله ولا أنتم تكملونه؟ أيها ما أريد الموتى، أريد الاستيقاظ. ها، خير الناس قرني ثم الذين مر عليهم فوردهم يمسحون على الإيش؟ على أقدام. قال أسبغ الوضوء. ده من أبي هريرة، هو إيش؟ فتوى منه ولا مش فتوى؟ فتوى. أسبغ الوضوء، لأنه فتوى أتباع حكمه الآن. أسبغ الوضوء، ثم قال أبو القاسم ويل للأعقاب من النار. أفتى ودلل ولا ما أفتى ودلل؟ أفتى ودلل. لما اختلفوا وذهبوا لعائشة جامع الرجل امرأته فأكسر، ماذا قالت؟ على الخبير سقط. ثم قالت إذا التقى الختانان، ده هي جابت الحكم بالدليل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وإمعانا في الجواز كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أفعله أنا وهذه، إمعانا، لأن فعل النبي إيش؟ تشريع، فدلل على الفتوى. الحق أنك لا تعرف رسوخ العالم إلا بذلك، اتقانه للدليل، لأن الفتوى غير الحكم، الحكم العام غير الفتوى. الفتوى بتكون تحتاج لعمل نظر لإسقاط الدليل على الواقع، فلما تجد من يتقن المسألة ويأتيك بدليلها هذا الرسوخ، يظهر النبوغ والرسوخ بذلك. واضح كلامي؟ كيف تقول؟ نعم، هو من الذي سنعتبر قوله يقول كنت أفعله أنا وهذا؟ من الذي سيكون قوله بهذا حجة وفعله تشريع؟ في أمور كثيرة، منها التقبيل في الصوم، لما الرجل بعث امرأته قال سالي أم سلمة إني أقبل امرأتي في نهار رمضان، ماذا علي؟ قالت له لا شيء. فلما رجعت للنبي ردها مرة ثانية، فقال أما قلت له أنني أفعل ذلك؟ قالت قلت. قال عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ وجهك لا يوحي بذلك، ولعلك ممن يخفي قرارك في وجهه. فهمت؟ قد علل الحق في فرضية الصوم، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فقال لعلكم تتقون، وقال فليستجيبوا لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. فإذا أنت في الفتوى تثبت أو تعضد فتواك بالدليل أو بالتعليل على الاستحباب، قلنا على الاستحباب. وإلا لو كنت نقلت وقلت الشافعي يقول مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، واسكت وانتهى الأمر، خلاص ما عليك شيء. الإرشاد إلى البديل المناسب، طبعا الإرشاد إلى البديل المناسب، هذه الشريعة الغراء، هكذا تظهر أنت بأن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، بأن من رحمة الله على العباد إذا سد عنهم بابا ها فتح أبوابا. وفي ذلك لما قال الله لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا نظر أن يضربها واجلدها معا كالعسكر، كما قال السلام يأخذ شمروخ فيه عسكر فيضربه به، فهو أخذها حزمة فيها المئة فيضرب ضربة واحدة كأنه ضرب المئة. هذا فيه أمران، وفائدتان عظيمتان، ما هما؟ ما نحن بصدده الآن؟ البديل، ممتازين يا حبايبي، ما هو أصلا مش محتاجة ذكاء ولا تفرس، الآن موجودة، ما هو التباعد هذا الذي أمتكم. فإذا البديل، الفائدة الثانية المهمة جدا، أيوة فهلاوة بقى، خش في الفهلاوة، منين أنت؟ من بابا؟ آه من بابا أم الفهلاوة، خليك أنت آخر واحد. البديل خلاص خلصناه. لا لا، الحيل الشرعية، جواز الحيلة الشرعية، هذه ليست الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة هذا يساوي ضلال مبين، فتوى الشيطان الرجيم، هذه غير تلك. لا، هذا إذا كان المقصود مراد مباح، قد يجعل الله له وسيلة مباحة بحيلة شرعية، يعني أتى الشرع بإقرارها، هذا فارق بعيد بين هذه وبين تلك. مفهوم؟ نعم. طبعا لها أمثلة كثيرة، من هذه الأمثلة لما جاء بلال بالتمر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ أعجبه فقال أكل تمر خيبر هكذا يعني جميل هكذا؟ قال له لا والله يا رسول الله إن نبيع الصاع الجميل هذا بصاعين الجمع والجنيب نبيع الجنيب صاع الجنيب بصاعين من الجمع فماذا قال أو تأوه أو عين الربا ردوه بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا قد وأنت تصل لهذا الحديث في أول وهلة تقول وش الفرق إيش الفرق ما هي هي صح بيع الذهب بالمال وأعطي المال للصائغ واشتري بعد ذلك الذهب الجديد يقول ما ننوني المسألة بدل الإطالة التبديل ونمشي صح في أول وهلة نقول لا هذه ما أباح هذا ما أباح الشرع وهذا ما وهذا له وسيلة إلى مقصد المقصد المطلوب المشروع لكن هذه ستصل إلى المقاصد المحرمة وسيلة إلى المقاصد المحرمة لذلك قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا أحد ممكن يمثل لنا تمثيلا آخر لهذا الباب ما له بيع علينا دعك الآن خلينا نتكلم في المثل أحد عنده مثل آخر بأن الشرع إذا سد بابا لابد أن يفتح بابا أيوة نعم لما حرم وسد عليه هذا الباب فتح له فتح له أبوابا فتح له أبوابا بأنواع الأنكحة وهذا الراجح الصحيح فهم نعم نقف عند هذا تفضل قلنا أي حيلة نحن قلنا حيلة مطلقة ولا قلنا أي حيلة يبقى لما حرم كانت الحيلة محرم أصحاب السبت فعلهم هذا بحيلة ولا بغير حيلة نصبوا الشباك الجمعة وأخذوا السمكة يوم إيش إحنا ما اصطادنا يوم السبت اصطادوا يوم السبت حيلة ولا مش حيلة مشروعة ولا غير مشروعة غير مشروعة تعال بقى عشان تعرف الحياة أبو حنيفة لما جاءته المرأة جاء رجل قال كانت امرأتي قد وقفت وحدث نزاع بيننا فقلت لها ناديت عليها فلم ترد قلت لها إن لم تردي إلى الفجر فأنت طالق وكانت الطلقة الثالثة وكان يحبها ويعشقها فذهب إلى أبي حنيفة قالوا له اذهب إلى أبي حنيفة ساعات الليل قليلة فذهب قال قلت لامرأتي إن لم تتكلمي إن لم تنطقي إلى الفجر فأنت طالق وحنيفة يعلم هو أستاذ في هذه المسائل فقال له اذهب إلى المؤذن وقل له أبو حنيفة يقول لك أذن يا عم الفجر ما طلعش أذن فأذن أول ما أذن فتح لها الباب قالت الحمد لله الذي أراحني من وجهك قال الحمد لله الذي ردك إلي إيش سليم ليه هي أوهمها بالأذان أن الفجر وعنده هو دليل في الأذان قبل الوقت مفهوم ولا غير مفهوم احتال عليها ولا محتال حيلة شرعية أم لا الرجل قال تعالي الحمد لله الذي ردك إلي سالمة لما لأن هذا ليس بوقت الفجر قد تكلمت قبل طلوع الفجر وترى ما لم يقع الشرط لا يقع المشروط فهذه تخدم جدا طلبة العلم من المآخذ على مذهب الشافعي أنه يعطيك الحيلة لتتهرب من الزكاة يجيز ذلك وعنده في مسألة البيوع مسائل أن العقود على ظاهرها قد تخالف التأصيلات العامة في الأحاديث لكن كما قلت لك أنه قد يستخدم الفقهاء إذا دعوا إلى ذلك طيب ننتقل إلى الكتاب هل تسمحوا لي يعني أنقل لكم كلاما أتعجل به الآن فقط لابن تيمية كلامه من ذهب يتكلم عن مسائل المتنازع فيها قال ثانيا أن يتبع قول القائل لمجرد كونه إماما اشتغل على مذهب وهذا مذموم على شفا هلكة إذ لا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكتب بماء الحياة لا بماء الذهب. تفضل. إلى ما وصلنا؟ باب الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف عباده المرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء.
باب الوضوء. الوضوء قد يأتي بالفتح وبالضم، يأتي بالفتح وبالضم، فهي بالفتح وبالضم. الفتح هو الماء أو الآلة التي يتوضأ بها الإنسان، والضم هو الفعل، والضم هو الفعل، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. نعم، تفضل.
لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا بالنية. طبعا هذا على التأصيل العام، هذا على التأصيل العام، بأن كل عبادة، أن كل عبادة ثبتت بالشرع، لأن العبادات توقيفية، أنها عبادة لا تقبل إلا بنية. طبعا النية هنا لا تقبل إلا بنية، قد نقول لا تصح إلا بنية، لا تقبل إلا بنية. أيهما أعم؟ لا تقبل، أعم من لا تصح. لا تصح إلا بنية، لا تقبل إلا بنية. إن قلنا لا تقبل إلا بنية، يقصد بذلك الإخلاص، يقصد بالنية الإخلاص. إن قلنا لا تقبل، يقصد بذلك الإخلاص، لقول الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذا واسع في الاستدلال، الأدق أن أقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غير تركته فلا بد من إخلاص النية، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. أو الصحة. نعم، ولأن الأعمال موقوفة على النية حتى تصبح صحيحة، لقول النبي: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. فالمسألة على التقدير، نمت كثيرا، أنا تركتك تشبع نوما فلا نوم بعد ذلك. إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما، ولأن النية باب تمييز بين العادات وبين العبادات. دخل يغتسل متبردا، ودخل يغتسل رفعا للجنابة، ثم قام فصلايا، فلما سلم قام الفقيه وقال: أما أنت فصلاتك لا تصح. خلينا في الأول: وأما أنت فصلاتك تصح. قال: لما؟ قال: هذا انتوى وأنت. قال: الماء نزل وعمم الجسد، وما الاغتسال في اللغة إلا تعميم الجسد بالماء، وقد حدث. قلنا: لا، لأنك لم. قام الرجل وأخذ المال وأعطاه للفقير، والثاني أخذ المال أعطاه لزيد فأعطاه للفقير، فبلغ المال الفقير، فبلغ المال الفقيرة. مفهوم؟ لكن فوجئنا بأن الفقيه قال له: أنت أجزأتك مش عايز تيجي، أجزأك، شوف خلاص، طالما أصلقت مش هتطلع، والحروف كلها هتتشابه، خلاص حتى لا نقف، أجزأت. نعم، نفع كما فعلت، وكان هذا مجزي لك عند ربك، وسقطت المطالبة، سقطت عنك المطالبة. أما الثاني لم تجزئك زكاتك. قال: لما؟ قال: إن تويت في الأولى والثانية. وهذا كثير جدا، يأتي الرجل يقول: أمي دفعت لك زكاة الذهب، خلاص انتهى الموضوع، الحمد لله، شكرا يا ابني، لا تصح الزكاة، وين الزكاة؟ انتهت، ما في زكاة. لما؟ لأنها لم تنوي، لم تنتوي. إنما الأعمال بالنيات، ولذلك قلنا: توضأ تبردا، اغتسل تبردا، أو اغتسل يريد الهواء الطلق، فهذا كله لا لا تصح به الصلاة، لا بد من أن ينتوي بأنه يريد رفع الجنابة، بأنه يريد رفع الحدث، بأنه يريد استباحة الصلاة. وسيأتي أن النية متنوعة، قد ينتوي شيئا لا يصح إلا بطهارة فتجزئه، كمس المصحف. سيأتي كمس المصحف، مس المصحف فعلى الراجح الصحيح أنه يحتاج إلى الطهارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا. هذا ظاهر ليس فيه ثمة شيء. الذين أرادوا الرد والقول بأنه يمس حتى لو كانت حائض أو جنب، ماذا فعلوا؟ لا يستطيعون الوقوف أمام هذا الحديث. ماذا يفعلون؟ يضعفون ويرتحون، لأنه حديث مرسل. ابن عبد البر قال قاعدة حديثية مهمة جدا، قال هذا حديث قد قد بلغت شهرته إلى الآفاق فأغنت شهرته عن البحث في إسناده. انتهى، تلقته الأمة بالقبول، فلا بحث في الإسناد. فإذا قاطع لا يمس القرآن إلا طاهر. لذلك قال لا صح الوضوء ولا غير العبادات إلا بالنية. يستثنى من ذلك. ما معنى قولي يستثنى؟ إلا. ممتاز. نعم. وطبعا يعني سيخرج من هذا العموم إيش؟ بعض الأفراد، صح ولا لا؟ يعني هناك عبادات قد تقبل وقد تصح من غير، مع أنها عبادة. والعموم إنما الأعمال عامة. ما هو الآن التخصيص في ذلك هو ما كان في القاعدة العامة، ما تعدى خيره للغير فلا يحتاج، فلا يفتقر إلى نية، يصح بغير نية. خذ عندك الدليل. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. متعدي ولا غير متعدي؟ إلا من أمر بصدقة أو معروف. متعدي ولا غير متعدي؟ أو إصلاح بين الناس. الثلاثة متعدية، صح؟ قال هذا الخير كل الخير فيه، ولم يذكر النية. قال ومن يفعل ذلك انتوه الآن. وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني جعل الأجر هنا وإن لم ينتوي فيه الخير، وجعل مع النية الأجر، يبقى صح من غير النية ولا ما صح. ولذلك الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غرس غرسا فأكل منه إنسي أو طير أو جني، إنسي أو طير، كانت له صدقة، كانت له صدقة. مفهوم إصلاح ذات البين. الصدقة أيضا بغير نية لك فيها الأجر طبعا، غير الزكاة الواجبة. أعجب من ذلك السرقة. نعم، لا مش السارق، مش السارق اللي هيؤجر تبقى مصيبة، الذي سرق منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها تصريحا بأنه من يعني من كان في غفلة فسرق منه المال فماله صدقة، كان له صدقة. فهذا هو بغير نية، ده مش غير، ده بيطلع بيقول اللهم اقطع ايديه ورجليه. انا ناقل، وانا وصلي في الجمعة انتهيت سلمت، قلت لك واقف في نصف الشارع، اللهم من اخذ شبشبي اللهم شل رجله وشل، يعني جلس يبتهل على من سرق ماله، ضيع كل ما له، ضيع كل ما له. لما واحد قال له تخليها له ما تعملش مؤمن، ما تعمليش مؤمن. فانا قلت بس الواحد جامع بنفسه بعيدا للمسألة هتبقى هتغوص الآن. فهو الحاصل هو لو يفقه ويعقل أن هذه صدقة رغم أنفه يسكت، خلاص أجله في الآخرة يكون فضلا له من أمر الدنيا. مفهوم؟ فهذا أمر يستثنى، والاستثناء بالدليل هو الآن صح له في ذلك الأجر. لكن لو ايش
الصدقه حتى على الصدقه هي
النيه بدون نيه. يا حبيبي اي صدقه لو طلعها ومن توى شيئا له في ذلك الاجر. القاعده كل نفع متعدي قد يكون هو خير فله فيه الاجر، لكن المضاعفات لا تكون الا مع النيه. مفهوم؟ وهذه دلاله على القواعد العامه في هذه الشريعه الغراء،
تنظر بالنظرة المصلحية، تنظر بالنظرة الإيش؟ ليست المسألة على ذات الشخص بل على ما يعم النفع. فهم الميت يعني أنت مذهبك شافعي، الشافعي كان منتوي أن أنت تتعلم مذهبه. نشر العلم، ينتشر العلم وهو ميت، وكل ذلك له فيه الأجر. مفهوم؟ طيب. وابن عيينة قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، وهذه جاء فيها نص، جاء فيها نص. لكن عندما ينتفع الناس بعلمك قد هذا يفيدك، يعني أنت لو لم تعمل بهذا العلم قد يأتي يوم القيامة رجل عمل بما تعلم منك وفاق الآخرين فرضي الله عنه فغفر لك من أجل ذلك. من سن سنة حسن فله أجره أجر من عمل به. لا هي طبعا لا غير متفق عليها، لكن أصلها قول الله تعالى لا خير في كثير من اليوم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. كيف؟
نية عامة.
يعني إيه نية عامة؟ مسألة النوايا مسألة مهمة جدا، وطبعا لست بصدد التفصيل فيها، احنا عايزين الكتاب أهم شيء عشان ما أتوسع معكم. مسألة مهمة جدا، لا سيما أن من أهم مسائل النية مسألة التشريك، مسألة التشريك في النية هل يجوز أم لا. الصحابة ما كانوا على كثرة عبادة لكن كانوا على إيه؟ إتقان النوايا. ولذلك أنت لو ذهبت للمسجد ممكن تذهب للمسجد قريب من 10 نوايا، تذهب إلى المسجد لأنك أسبقت الوضوء، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن خطوة كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. تذهب إلى المسجد لتجلس فيه تذكر الله وتستغفر، لأن الملائكة ها ما لم يحدث. تذهب إلى المسجد لتعلق القلب بالمسجد، السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل. تذهب إلى المسجد لتزيل جهلا عن رجل يجهل كيف يصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تذهب إلى المسجد لتصافح أخا لك في الله تحبه في الله، تتساقط الذنوب كما تحت أوراق الشجر. تذهب إلى المسجد لتصلي الجماعة، والصلاة في الجماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة. هذه نوايا مجتمعة، والتشريك في النية خذ لها ضابطا، الواجبات لا تقبل التشريك على الغالب طبعا، الواجبات لا تقبل التشريك. لذلك أنا أتعجب جدا من الذين، يعني واحد سئل أيضا بعثوني بهذا الجواب، سئل امرأة قالت له أنا أريد أن أقضي أيام رمضان في العشر الأوائل، قال لك ذلك والنية صحيحة لكن إلا عرفة. خلينا نمشي على هذا تنزلا في العلم، شوف عشان اللي بيتخبط اللي ما عندوش قواعد علمية أو شغال فهكذا وانتهى الموضوع. طب خلينا معك، صحيح هو الآن ستنتوي بقضاء رمضان في العشر الأوائل من ذي الحجة، طيب أنت قلت يصح في التسعة في الثمانية إلا إيه؟ ما الفارق بينهما؟ المسألة هنا اسمعوا بس، المسألة إما أن تكون قاعدة عريضة عامة أو إن أردت الاستثناء فتبين بالدليل إيش الاستثناء. ما الفارق؟ أنت ملزم الآن، ملزم. وطبعا هذه الفتوى فتوى لبعض علمائنا الطيبين النبلاء الرفعاء المتقنين في العلم قال بذلك، وهذا يأباه التأصيل العلمي، يأباه إلا أن يكون المعنى، وهذا الذي نفهمه من هذا العالم بقى، أنه خير ما تقضي رمضان في هذه الأيام الطيبة لأنه من الأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، نعم قال ما من عمل أحب إلى الله من الأعمال الصالحة من هذه الأيام، مفهوم في هذا الباب. لكنه ينتوي النيتين وله الأجر، لا يمكن بحال من الأحوال. الواجب لا يقبل التشريك، الواجب لا يقبل التشريك في هذا الباب. لكن كيف التشريك حتى في ذلك؟ الواجب وما، خذ القاعدة، الواجب وما شابهه، ما شابهه هو ما كان مقصودا لذاته، ما شابهه هو ما كان مقصودا لذاته، كمثلا النوافل الرواتب. النافلة الراتبة شابهت الواجبة الفرض، كيف شابهتها؟ شابهتها بأنها لها توقيت خاص، شابهتها أنه يمكن صلاتها جماعة، شابهتها لأنه يمكن قضاءها إنما عنها أو نسيها أو شغله عنها شاغل، وجه مشابهة ولا وجه مشابهة غير وجه مشابهة؟ وجه مشابهة. إذا لا يقبل التشريك. ممتاز، هو هذا، لا يقبل التشريك. لكن السنن المطلقة هي التي تقبل التشريك. أنا أعطيتكم قواعد، لو سفرتم إلى كوم الدكة ده في الأسكندرية لن تصل إليها، يعني لن تستطيع أن تصل إليها إلا بعد موت. ممتاز. حبيبي ما هو الآن نحن بصدده الآن يا بابا، هو بصدده يا بابا الآن. أنا بقول لك تجميع النوايا بضوابط الذي أضبطها لك الآن، عشان تجمع بين النوايا أولا لا يكون واجبا، فهمت؟ الواجب لا يقبل معه غيره. الثاني ما شابهه، والمشابهة على المقصود لذاته لا يقبل معه غيره، فهمت؟ لكن سارد علينا إرادة واحد لابد من حله، ما هو؟ بابا ما في فهلا ولا. إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي الظهر فكبرت فصليت معه، بعدما تسلم ماذا تفعل؟ تقوم وتصلي ركعتين تحيات المسجد. ممتاز. في حد بالله عليكم بيفعل ذلك؟ إذن كيف تنجرون إلى هذا؟ سقطت تحية المسجد بصلاة ظهر، صح؟ طب هل هذا بقى تشريك أم لا؟ قلنا هذا ليس تشريك، لأن المقصود في تحية المسجد ها شغل البقعة بصلاة وقد صلى انتهى، فهمتم؟ سواء قلت بقى اندرج تحتها أو لم تندرج، قل ما تقول. نعم نعم، في هذا الباب أن البقعة طالما انشغلت بصلاة انتهى الأمر، فهمت؟ لأن صلاة العصر مقصودة لذاتها أيضا. قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، ما ينفعش بنيتين، مش ما ينفعش، ما ينفعش بنيتين، ده مقصود لذاتها وهذه مقصودة لذاتها. أنا عارف مش هنتهي من هذا الباب. جماعة يعني إيه جماعة؟ هم ممكن تصلى جماعة، دخل مثلا وصلى الضحى جماعة، قال أين تريد أن أصلي لك؟ قال هنا حديث عباد بن مالك، فصفهم صفوفا وصلى به. صلاة نافلة قيام الليل بتصلى جماعة ولا ما تصلى؟
ثم قال ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثة.
رجاء سكوت.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة، يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين.
خلاص جزاك الله خير. قال ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، هنا لما قالها على سبيل الخبر كأنه لم يكن ملزما على أساس الوجوب، وإن كان خلاف حتى موجود في المذهب هل البسملة واجبة في الوضوء أم لا، لكن هنا الشارح قد رجح أن البسملة سنة وليست واجبة، واستدل على ذلك بحديث برواية مكحول أنه قال إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله جل في علاه حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء. وهذا حديث فيه ما فيه من الضعف، ففيه أبو بكر الدهيري وهو متروك، وأيضا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحو عن الحسن بن عمار، ولأن الوضوء عبادة فلا ترف فيها أو فيه التسمية كسائر العبادات، أو طهارة فلا ترف فيها التسمية كالطهارة من النجاسة، فالطهارة من النجاسة. عندنا استدلالات ثلاثة. الاستدلال الأول وهي الرواية، وهذه الرواية ضعيفة جدا. طبعا هذه الرواية تدل على الاستحباب، أنه قال أن ذكر اسم الله يكون الطهارة على كل الجسد وإلا على مكان الوضوء. هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال إلا بدليل. هذه أمور لا يدخل فيها الاجتهاد، فهو كلام غير مقبول بحال من الأحوال في هذا الباب. هذا مع التنزل على إيش؟ على صحة الإسناد، والإسناد واهي أصالة. فهذا الإسناد الأول. الإسناد الثاني أن الوضوء عبادة، فلا ترد فيه التسمية كسائر العبادات، كمثلا الزكاة، صحيح، كمثلا الصوم. عبادات لما يكون فيها التسمية تكون فيها التسمية واجبة. وهذا باب، يعني باب اسمه باب القياس في العبادات، باب القياس في العبادات. وتعلمون أن مسألة القياس في العبادات أصوليا بين مدرستي الأصول على خلاف. فالشافعية يرون بصحة القياس في العبادات، لكن إذا انضبطت العلة وتمكنت. والأحناف يمنعون القياس منعا بتا في هذا الباب، حاملة مع الشافعية في الباب. الحنفية لا يقولون بالقياس في العبادات على الإطلاق. نعم. قال أو هي طهارة فلا ترد فيها التسمية كالطهارة من النجاسة. قلنا هذا القياس قياس فيه نظر، لأن هذا من باب التروك لا من باب الأفعال. الوضوء من باب الأفعال، وإزالة النجاسة من باب، نعم، فلذلك اختلف. والصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأن الاستحباب جاء بأدلة عامة، جاء بأدلة عامة، ولم يكن الوجوب على ما سنبين في الرواية الأخرى على الوجوب. الاستحباب جاء بأدلة عامة كحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجزم. حديث فيه ضعف وحسنه النووي لكن فيه ضعف. والحق أن كثير من الروايات جاءت تعضد هذا المعنى. نعم. وأيضا لحديث لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقلنا هذا على مراتب الكمال للأدلة الكثيرة ستأتي في إيضاح هذا الباب وفي بدايته. فإذا قال بالاستحباب، استحباب التسمية، ولأنها عبادة يستحب فيها التسمية. ورواية وعنه أنها واجبة، يعني الرواية الثانية أنها واجبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا. أحمد نفسه قال ليس يثبت في هذا حديث، الله أعلم، ولا أعلم فيه حديث إسناده جيد. والحديث طبعا في الخلافيات للبيهقي أطال النفس فيه جدا وأثبت ضعفه. فإن تنزلنا على صحته لا وضوء لم يذكر اسم الله عليه، قال علماؤنا مع التنزل أن هنا النفي ينصب إما على الوجود، وإن لم يكن على الوجود فعلى الصحة، فإن لم يكن فعلى الكمال. على الوجود كقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طب هو قام وكبر وصلى وركع وسجد، الوجود وجدت الصلاة منه ولا ما وجدت؟ وجدت، صحيح. يبقى النفي هنا لا ينصب على الوجود. المرتبة الثانية إن لم ينصب على الوجود ينصب على الصحة، يبقى لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. طب وردت أدلة عند الجمهور بأن المرأة صلت منفردة وأبو بكر دخل صلى منفردا في بعض الصلاة، فقالوا أنا لا أرجح، أنا أبين فقط، فقالوا أنها صحيحة. يبقى إذن لا ينصب على إيه؟ الصحة، لدليل جاء على أنها صحيحة. معي؟ يبقى إذن سينصب على الكمال. يبقى المعنى لا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كاملا، يعني لا وضوء كاملا. هو كمان الثواب يا حبيبي، هو كمان اللي هيبقى كمان الوضوء نفسه برضه يبقى على الصح، صح ولا لا؟ يبقى لا وضوء كاملا، يعني كاملا للاجر تاما. قد فوت بعض الفضائل له، قد فوت بعض الفضائل له في هذا في هذا الباب. ولكن الحق ان الراجح بان التسميه في الوضوء انها سنه وليست واجبه، التسميه في الوضوء سنه. فمن نسيها وكان عند غسل الرجلين مثلها مثل الطعام. إن نسي المرء التسمية أول الطعام ماذا يفعل؟ فإذا حتى لو فاتتك لك أن تسمي في آخر في آخر. لو فات كلية قد فات بعض الكمال، ونسأل الله أن يأجرك خيرا فيما فات فيما فات منك. فالتسمية سنة وليست واجبة. نفي الوجود أنه لا يكون موجود، ما كان موجودا. لما جاء الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليك، عليكم السلام، قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. هو صلى ولا ما صلاش؟ صلى ولا ما صلاش؟ فعل ولا لم يفعل؟ يبقى لما يقول له السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي، النفي ليس للوجود، الافعال وجدت منه، يبقى النفي هو النفي لايش؟ فهمت الان؟ الحمد لله. طيب
تفضل. احسن الله عليك. ثم قال ويغسل كفيه ثلاثة.
قال ويغسل كفيه ثلاثة. هذا الغسل اختلط عند بعض الناس بالغسل عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم. لا، هذا منفرد. هذا الغسل منفرد، ليس الغسل بعد الاستيقاظ. هذا أمر آخر، سنة أخرى. هنا سنة الوضوء أن يغسل الكفين ثلاثة، ودليله حديث عثمان بن عفان في الصحيحين. قال حمران فأوتي عثمان رضي الله عنه وارضاه بوضوء فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثة. هذا ولم يكن قد استيقظ منه، فهذه سنة مستقلة من السنن، من سنن الوضوء أن يغسل الكفين ثلاثة. وهذا باتفاق، هذا باتفاق أنه على السنة وعلى الاستحباب بأن يغسل يديه ثلاثا قبل المضمضة والاستنشاق. أقول هنا غسل اليدين ثلاثا. قال بعض العلماء والتعليل في ذلك هو زيادة الاحتياط للعباد، زيادة الاحتياط للعباد. كيف زيادة الاحتياط؟ معناها ليست واجبة، ليست واجبة، الاحتياط هنا ليس واجبة. لكن هنا باب التعليل، الفقهاء مولعون بذلك، باب التعليل زيادة احتياط للعباد حتى لا تكون اليد فيها نجاسة. فإذا نقل الماء إلى الوجه، ها، لا سيما أن الحابلة والشفعية يتفقان على إيش؟ على التفريق بين الماء القليل والماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة. فلو كانت في اليد نجاسة ووضعها في الماء ونقل الماء للوجه نجس الماء وصار الماء نجسا فلا تصح الصلاة. فقال الاحتياط الغسل ثلاثا ليتأكد من طهارة اليد تماما عند نقل الماء. هذا التعليل للاستحباب في غسل اليدين. معي أنتم؟ الحمد لله. حبيبي قلت يفرغ باب أفرغ على يديه ثلاثة، ووضع اليد في الإناء في هذا الباب العلة تلاشت. وضع ليغسل يديه ثلاثة، وضعها في الإناء العلة تلاشت، فهو يفرغ ثلاثا ويضع يده في الإناء بعد ذلك. نعم تفضل.
أحسن عليك. ثم قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث.
ثم يتمضمض ويستنشق، وهذه لها حالتان. أصل المضمضة والاستنشاق من حديث عثمان وحديث أنس وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أن الإنسان مضمض واستنشق. وهذه والروايات جاءت على حالتين، أن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاثة، بغرفة واحدة، وهذا الأكثر ديوعا وشيوعا ونقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل طبيا هذا هو يعني الأسد، فبغرفة واحدة للفم والأنف. ولا تكون المضمضة، عشان تعلم، لا تكون المضمضة إلا بإدارة الماء في الفم ثم مج الماء، لا تكون المضمضة إلا بذلك. لكن أنت ترى كثير من العام ماذا يفعلون؟ بسم الله ويشرب. يا عم انت مش بتشرب، هذه مضمضة. عندما نقول بأنها واجبة وضوء وكلام يصح ما تستطيع تقنعه. فأنت بقى يعني عليك أن تلقي بالنصيحة وتمشي. فهو المضمضة إدارة الماء في ثم مج الماء ثم مج الماء، والاستنشاق هو وضع الماء في الماء في الأنف ثم الاستنثار. الاستنشاق أخذ الماء والاستنثار دفع هذا الماء. طبعا له علل في هذا من الحكم، بأن الإنسان قال الشيطان يبيت على خيشومي، هذه من العلل أيضا من الحكم. الغرض المقصود أنها بغرفة واحدة أو بغرفات ثلاث، والمعنى غرفة للفم وغرفة غرفات ثلاث للفم ثم غرفات ثلاث للأنف. وأما حكمهما فهما واجبتان عند الحنابلة، واجبتان في الطهارتين، مع أن هناك أيضا في المذهب اختلاف في هذا الباب على التفريق بين الغسل وبين الوضوء. والخلاف العلماء على ثلاث أقوال: سنة في الطهارتين، وجوب واجبة في الطهارتين، واجبتان في الطهارتين، التفريق بين الوضوء وبين الغسل. لكن هنا حكمهما واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق، توضأ فمضمض واستنشق. كيف وجه الاستدلال من الحديث؟ تعالى وجه الاستدلال في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني، هذا أمر ولا غير أمر؟ طب صلوا كما رأيتموني أصلي متعلقة بالأصل والفرع، الشروط صحيح والأركان، ومن شروط الصلاة الوضوء، يبقى توضأوا كما توضأت أنا، صحيح. ويقال بأن الوضوء هنا خرج بيانا للواجب، فاتطهروا، هذا الاستدلال في هذا الباب. والصحيح أن نقول بأن أدلة الوجوب، لأنه هنا حتى الشارح لم يستدل إلا نظرا، والأثر عندنا قال سلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وفي المضمضة جاءت بعض رواياته أن كان فيها كلام على الأمر بها، فقالوا فهذه دلالة على الوجوب مع الديمومة ضمنية قوله صلوا كما رأيتموني صلي، مفهوم. والديمومة مع أصل الفعل تدل على الوجوب، لكن أصل الفعل أصوليا جمهور الأصوليين يقولون بأن أصل فعل النبي على الاستحباب ليس على الوجوب، الاستحباب ليس على الوجوب، مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين الصغرى والكبرى. ومن النظر بأن غسل الوجه واجب، ده اسمه نقل المتنازع فيه إلى المتفق إليه، حالة المتنازع فيه إلى المتفق عليه. المتفق عليه بين الجميع أن الوجه واجب والأنف والفم من الوجه، قال أن غسل الوجه واجب فيهما بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهرا بدليل أحكام خمسة: الصائم يفطر بوصول القي إليهما إذا استدعاه، إذا وصل إلى الشفة وخرج فيفطر الصائم، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما، ولا تنشر الحرمة أو حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، لابد يبتلع، ويجب غسلهما من النجاسة. قال هذه كلها أحكام ظاهرة، هذه أحكام الظاهر، ولو كان باطنين لانعكست هذه الأحكام. أتى بكل هذه الأدلة ليثبت أنها على الظاهر، فكانت على الظاهر فوجب غسلهما كما وجب غسل الوجه أو مع وجوب غسل الوجه. هذا بالنسبة للكلام على المضمضة والاستنشاق، نطيل فيها إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل الأسئلة.
أحسن الله عليك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عندي سؤالين وأرسلت الوصف.
عندي سؤالين لحن جلي. تاز. عندي سؤالان.
عندي سؤالان وأرسلت الورقة لأحجز دوري في الأسئلة.
جزيت الجنة. يريد يسأل بنفسه. ماشي. أولا، هو كما قلت لك يحيل ولا يهيج مشاعره للتشاهي، صح؟ استغفر الله. شفت انت ايش وصلت لايش؟ أو بقى استهتار بعد المسألة استهتار. أنا سأقول لك شيء، أنا عارف، أنا سأقول لك شيء سامحني. أنا أدين الله بأن الطلاق المعلق يدور على النية، ده خلاف للأئمة الأربعة. لو نظرت نظرة تدقيقية، طبعا في وجوه في المذاهب، لكن نظرة تدقيقية أن الطلاق المعلق، شوف لو أخرجت الطلقة من البندقية فما ذهبت إلى طريقها إلى عاصفة شديدة، انجلت العاصفة، إيش اللي يحدث؟ تسيره صح كده، هو نفس قال طالق لو نزلت بيت أمك طالق، فاهم؟ لكن خلاص أنا ليه أدلة أخرى أدين الله بها في مسألة التعليق، أنا أتكلم بصدد الخلاف، أنت فاهمني؟ لا يصح لي إن أنا كما قلت لك لو بأدين الله بكلام الأئمة الأربعة إن أنا أجعله يتشهوى، لأنه الآن كأنها تلقين للمستفتي الآن، أول ما بيسألني طلقت امرأتي، انتظر يا شيخ، كنت غاضبا ولا طلاق في إغلاق. يعني أنت بالله هتطلقها وأنت بتقبلها؟ وأنت لازم تطلقها وأنت بتضربها، صح ولا لا؟ الغضب لابد أن يبقى، لابد أن نفهم التردد، الغضب الذي معه إغلاق العقل في هذا الباب، وكلهم يمسكون يتمسكون بكلام ابن تيمية في هذه المسألة. فأصبح المسألة هيأتنا المستفتي إلى ما قلت أنت بأنه بيأخذ كل الأسباب على أساس ما تأتي الفتوى إلا بما أراد، تفهمني؟ لا هو يقول له، لا يقول له سأل غيري ويسكت، هو ده الأسد اللي يعمله، يقول له سأل غيري، ما فيش مشاكل، لكن لابد يكون الشخص الثاني ده عن علم وعن سنة، مش ده أنا جاءني فتوى لو قلتها لكم تسقطون. رجل طلق امرأته ثلاثة، طبعا ثلاثة دي معناها ان ايه؟ بانت بينونة، راح للرجل معين قال له من قال لك ذلك؟ قبلها القبلة الأولى ردتها الطلقة الأولى، قبلها الثانية ردتها الطلقة الثالثة، قبلها الثالثة ردتها الثالثة، خلصت المسألة. يبقى لو جماعة كم طلقة هتكون عنده بقى؟ والله الذي لا إله إلا هو نقل لي ذلك تصريحا، رجل أنا شفته هو عنده وسوسة، قلت له الطلاق لم يقع، الطلاق لم يقع، أتعبني، أتى بامرأته أمامي وقلت له الطلاق لم يقع، فهي خلاص اتخلقت منه فسبته شتمته، ما هو برضه لا يقع لأنه أنا عن موسوس. هل يا عم الشيخ يعني الطلقة دي لا تقع لما؟ قلت له أنك أصلا لم ترد، قال لم أرد الطلقة، نعم، قال طيب، قال تعالي أنا كذا، قال اسمعي بكل وعي أنا رديتك والآن أنت طالق بينكم كده، بالنسبة لنا سأقول إيش؟ أول ما سأبقى قلت له خلاص اتركني، سبته ومشيت، قلت له هذه بانت ملكة بينكم، والله راح لشيخ من مشايخنا قال له لا يا ابني أنت كنت غضبان، ارجع خدها ومشي، اترك على يا مراتك. إلى الآن أنا حائر من وين فعل ذلك؟ بالله كلهم كده يعيشون في حزبس، اقسم بالله هذه المساله، خلي بالك اعوص مسائل الفقه ابواب ثلاثه، البيوع اولها، ثانيها الطلاق، ثالث الحيض، ولا يتكلم في هذا الا متقن. ما مش ديانه، لا يقع الطلاق ربنا يخلف عليها خيرا منه، يخلف عليه خيرا منها احسن ما يقع في الحرام. هذا السؤال في شيء؟ تفضل. السؤال الثاني، هو الان صنع عمله مسجد ولا ما عملوش؟
ما تعملش.
طيب وبعدين يعني، لكن بيع للرجل،
انباع للرجل
استرد، ماشي
استردناه.
ماشي،
هل انتوا تحمل العودة او دور ربي سبحانه ده حلال ولا حرام؟
لا ده حلال، استرداده حلال. استرداده حلال، لا سيما انه منكم او اول شيء في الصغار دول لم اوصيها، فاهمني؟ ما كان له ان يبت الا بعد بلوغهم، مفهوم؟ او يكون الاحظ، وهذا ليس الاحظ، فاهم؟ وانت ايضا كنت رافض كما قلت صحيح في هذا الباب، ما يهم كنت رافض مسجد او غير مسجد، انت كنت رافض في هذا الباب لك الاستدلال. وفي الحالتين انت لما استرديت، لما قلت له نتنزل الامر كان صحيح والباقي كان صحيح، لما قلت له هل اعترض ام رده؟ ما يهم، هو المشكله عنده الفقهيه، هو ان يكون اوقفه، فاهم؟ يكون اوقفه لله جل في علاه. وفي خلاف في المذاهب، لو اوقفه هل يخرج من ملكي لملك الله ام يبقى على ملكي؟ فاهم ازاي؟ لكن هو أصل المسألة أنكم لكم الاستجدادة ما فيها شيء.
يقول حديث في انصراف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فيما معنى الحديث؟
فيما معنى الحديث ماشي أكمل.
فيما معنى الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف انحرف يسأل فيقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت للمصلين بعد الانتهاء مباشرة أم كان لا يلتفت حتى ينصرف وينتهي من أذكار الصلاة؟
لا كان يلتفت إلى المصلين بعدما يسلم، وفي بعض الوقت هو كان ينصرف سريعا حتى ينصرف بعد ذلك النساء بعده.
وعليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
امرأة أسلمت ماذا تفعل مع زوجها النصراني وما صحة فتوى سيدنا علي رضي الله عنه في ذلك؟
أولا أما فتوى سيدنا علي أنا لا أعرفه، فالأخ السائل يبلغنا بها أو أأتي الحكم بس وأخذ منك كلام علي بن أبي طالب. هو ليس زوجا له، هو ليس زوجا له بعدما أسلمت، ولا تمسكوا بعصم الكواف، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فهي ليست زوجة. لكن في العدة، في العدة ينتظر، إن أسلم كان زوجا لها على العقد القديم، وإلا إن انقضت العدة فالمبينة التامة في هذا الباب. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ سامحني قبل أن أبحث أنا في هذا الباب، هذا باطل من أصله ولا يمكن يكون بهذا بقول علي بن أبي طالب. هذا يكون من زعم الروافض عليه، وإن شاء الله أتيك به يعني أبحث عنه وأتيك به على ثبوته عدم ثبوته. هذا باطل من غير ما أفعل أي شيء، هذا مخالف لأصول الشريعة عموما. فهم؟ ماذا قال ابن تيمية بن القيم؟ تبقى طبعا قلت لك على ما بينت لك في هذا الباب تأليفا له لعله يسلم. في هذا الباب ما قلت لك كالمرأة المطلقة في العدة، فاهم؟ فقال يعمل العدة لكن لا يقترب منها من أجل التأليف، تؤلفه للإسلام، فاهم؟ لكن هذا الكلام أيضا لا يؤخذ به. لما لا يؤخذ به؟ لأنه ذريعة إلى المرأة ممكن ما تحتمل تحبه وهو يبقى على ما هو عليه. ما هو الخلاف هو ورد، أنت بلسانك وأتيت بالخلاف، لكن في خلاف في المجامعة لا أعلم أحدا قال بذلك إلا هذا المبطور، إلا هذا النص المبطور. هذا نص أنا أقول لك باطل دون أن أبحث، والبحث أبين لك بطلانه. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أبي الفاضل وشيخي الكريم
حفظكم ربي،
هل يجوز أن نصلي السنة القبلية لصلاة الظهر جماعة؟
إن كانت وفاقا صح ذلك، وإن كانت قصدا لم يصح. مفهوم كلامي ولا مش مفهوم؟ يعني دخل زيد يصلي السنة فدخل عمرو وراه فصلى معه جماعة فصلي السنة جماعة، دي وفاقا ولا قصدا؟ اتصل بالتلفون محمد أنا منتظرك، احنا عايزين نقيم السنة، هنصلي جماعة سنة الظهر قبل الظهر. هذا ما يصح، ما يجوز. فهمتم؟ هذا فرق بين الوفاق والقصد. ما قصدوش بقى، ما رتبوش عليها، ليس ترتيبا. تفضل.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شفاك الله وعافاك شيخنا.
جزاكم الله خير.
السؤال: بعض أهل العلم في زماننا يحرمون أكل اللحوم المجمدة والمستوردة، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا وأنا آخذ بذلك القول، إن وضع أمامي طعام كهذا فهل آكله أم لا؟ جزاك الله خيرا شيخ.
طبعا كنت قد أخذت بهذه الفتوى لا يجوز لك أن تأكلها. كيف ده؟ شوف هنا ما دخلنا في التميع. كنت قد أخذت بهذه الفتوى لا يجوز لك أن تأكله، لكن أصل الفتوى الآن هذا تضييق على المسلمين مع أصول التشريع. ماذا قال الله جل وعلا؟ وطعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ابن عباس ماذا قال في طعام الذين أوتوا الكتاب؟ قال ذبائح أهل الكتاب. هذا عن التأصيل العام، إلا أن يثبت خلاف. أما أن تقول أن هذا من جانب الورع، الورع غير ملزم، الورع غير ملزم، هذا على الراجح الصحيح في هذا الباب، والله تعالى أعلم.
يقول: السلام عليكم، تحدث دكتور معي في دار العلوم أن زوجة العم وزوجة الخال من المحارم، فما رأي فضيلتكم في ذلك مع العلم؟
هذا أبعد ما يكون.
في قوله: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم.
ممتاز. قال: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. قال زوجتي، زوجة الخال. طيب الآن بقى، أما الخال من وين أتى بها؟ الخال والد ده من وين؟ ده في المصاطب فقط. طيب أما الشبهة التي عنده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العم صن الأب. العم صن الأب. طب صن الأب في إيش؟ في التوقير والاحترام والاختلاف في الأحكام. في التوقير والاحترام، مفهوم؟ والاختلاف موجود بالنصوص في الأحكام، فلا صح. هذا اسمه التلاعب. طبعا ان شاء الله لا اتهم الدكتور، استغفر الله، اقصد هذا من باب التلاعب اللي بيحدث فيه هذا التشبيه او التشويه على 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 الناس. صحيح بان زوجة العم ليست من المحارم. لو كان كذلك، لو طلقها العم تحل لابن الاخ ولا ما تحل؟ باتفاق ولا في اختلاف؟ طب طلقها الاب تحل للابن ام لا تحل؟ بالاتفاق ام بالاختلاف؟ بالاتفاق. إذن هذه تباينت الأحكام بدلالة واضحة جدا في إجماع الأمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يا شيخنا، نريد اسم كتاب يجمع لنا النوايا في كل عمل، مثل ذهاب إلى مسجد نية كذا وكذا وكذا،
وكتاب مقاصد المكلفين، يعني يجمع لك هذا الباب. تفضل.
يقول: السلام عليكم، هل لو ذهبت إلى المسجد أو عملت أي عمل مثل ذلك بدون كل النوايا، هل أؤجر على كل ما ورد في فضل هذا العمل؟
إن شاء الله تؤجر على ما فيه نفع متعدي، أما على كل عمل لا بد أن يكون له نية.
يقول: صلاة الرواتب تصلى جماعة؟
قلنا: صلاة الرواتب قد تصلى جماعة. سأنهي المسألة في شيء واحد. في رمضان ماذا تفعلون يا شطار؟ ممتاز يا حبيبي، بتصلوا التراويح كيف؟ يبقى إذن هذه راتبة ولا مش راتبة؟ تصلى جماعة ولا ما تصلى جماعة؟ إياكم أرى سؤال تاني بعد كده. أيوة، لأن الاستدامة عليها لم يرد، لكن يصح الاستدامة في قيام الليل فقط، في رمضان فقط. نعم حبيبي، يصلى قصدا في رمضان يا بابا. قال عمر بن الخطاب ماذا قال؟ نعمة البدعة هذه. وهذا على باب المشاكلة، ليست البدعة اللغوية، هذا على باب المشاكلة. فمثل الجزاء سيئة أخرى مثلها. نعم تفضل.
يقول: إذا جاء متأخرا عن الجماعة وتصدق عليه أحد أن يصلي معه جماعة، فالإمام هو المتنفل أم صاحب الفرض؟ أم من يكون الإمام؟
في الأمر طبعا المتنفل هو الذي يكون صاحب الإمامة، هذا الصحيح، لأنه يستطيع أن يصلي ركعتين ويسلم، والآخر جاءت ربعية يتم، فيكون هذا الأفضل. ولو عكس صح ذلك، لأنه في تقرير جماهير السلف والخلف بأنه يصح صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المفترض، وقد جاءت الأدلة على ذلك ظاهرة. تتم انت السنة كالمسبوق بعدما تسلم، إن كانت جهرية تجهر وإن كانت سرية تستسر.
أحسن الله عليكم. يقول: رجل اغتسل للنظافة أو التبريد، فهل يندرج تحته الوضوء؟
لا يندرج تحته الوضوء بحال من الأحوال، لابد أن ينتوي، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هل يجوز التشريك بين صلاة الضحى وقضاء سنة الفجر؟
لا، لأن هذه مقصودة لذاتي وهذه مقصودة لذاتي.
أين أجد مسألة التشريك بتوسع في كتب؟
تكلمنا. وأيضا لو أردت التوسع في المذاهب عندك في مغني المحتاج قد توسع فيها جدا، وهي ممتازة جدا للاطلاع في هذا الباب. تفضل. مغني المحتاج.
يقول: صيام أيام التشريق للمقيم على التحريم؟
نعم على التحريم. قال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله وتبعل. ولذلك ابن عمر وعائشة، وهذا فيه خلاف العلماء، أن هذه الأيام رخصة ليصمنا لمن لم يجد الهدي، وهذا فيه خلاف الفقهاء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السلام عليكم محبكم في الله.
أحبكم الذي أحبتني.
هل الدكتور عبد الكريم الخضير من العلماء المحدثين من فضلكم؟
بين هذه الساعة سنون خداعة صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وتم القائم وخول أمين. من أنا لأسأل عن نبيل مثل من هذا مثل هذا النبيل؟ هذه مصيبة. هذه مصيبة من الطلبة ومصيبة عليها أيضا. أعوذ بالله أن تكون يعني وبالا عليها وبلاء ألا يعرف مثل هذا الجبل ثم يسأل عنه قزم مثلي. أنا طبعا لا أعد عليكم أنتم سوء أدب، لكن مني أنا أن أتقبل مثل هذا هذا سوء أدب. هذا رجل نبيل من علماء الأمة النبلاء الرفعاء، هذا من خلاصة تلاميذ الشيخ ابن باز. الشيخ عبد الكريم الخضير رجل محدث، بل أنا أدين الله بأنه محدث فقيه. وإن كان الشيخ حفظه ربي نجاة الأمة مرهونة بمثله لا يتعرض لمسألة الخلاف والفقه المقارن، مع أنه يهتم بفقه الحديث، لكن التوسع في مسألة الخلاف والترجيح والتأصيل للرد على المخالف لا يتوسع فيه، لكن هو فقيه محدث وعنده الآلة ورجل له أبحاث نيرة رائعة في أبواب الحديث. بالله عليكم لا تحرقوا قلبي أكثر ما هو محترق. الجهل بالعلماء إماتة للأمة، الجهل بالعلماء خطوة نذير شؤم لهذه الأمة. المصيبة الكبرى أن تجهل أداة نجاتك، نواة نجاة الأمة بأسرها. الجهل بالعلماء والله من أعظم مصائب هذه الأمة. فلذلك عليكم وجوبا التحري ومعرفة الراسخ من العلماء ومعرفة نواة النجاة للأمة، لأنه لابد من الالتفاف حول العالم. سألوني المخرج مما نحن فيه، قلت إيجاد أصل النجاة، ابحثوا عن أصل النجاة والتفوا حوله فإن النجاة في ذلك. قالوا كيف؟ قلت العالم. أي قاعدة عريضة بعد ذلك ستكون عندما يتواجد هذا العالم، فإن لم يوجد فالأمة إلى بوار إلى انتهاء. فبالله والله من أعظم الخسارات عدم معرفة العلماء. فإياكم ثم إياكم من هذا. اعلموا من الراسخ من أهل العلم، لأن الالتفاف حوله نجاة. جزاكم الله خيرا. وعامة أنا ما أجبت إلا وقلبي يحترق، لكن أيضا حتى أبين هذه المسألة لابد من معرفة الراسخين من أهل العلم، لأن تصدر من لم يتأهل ضياع للأمة. وأنت ترى الزمانات القريبة قد أثبتت لكم، إن أثبتت لكم أشياء مثل هذه، فلا بد أن تعلم من الذي يستحق أن يكون متصدرا من غيره. جزيتم الجنة. أحسن الله إليك ورفع مقامك. الحمد لله ماشي.
أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم، ما حكم التشمير في الصلاة وجزاكم الله خير؟
أيش التشمير كده؟ التشمير كده ليس كفتا، لكن كده كفت. والكفت على الكراهة عند جماهير الأئمة، وعلى التحريم عند بعض العلماء لحديث ونهيت عن الكفت في الصلاة. وأبو رافع دخل على الحسن وكان يصلي وعنده ضفيرة فجعلها هكذا، يسمونها الآن في عصرنا إيش؟ كعكة هكذا. فحلها، فالحسن نظر إليه قال انظر إلى ما أنت فيه، ما تنظرش إليه، قد قال جدك إنها مقاعد الشيطان، وفعل ذلك. ما بين الإسبالية وبين الكفت، ما بين ضرين وشرتين، ما بين سوأتين. لكن نرى بقى هنا إذا وجدت المفاسد، يعني بين مفسدتين أيهما أعظم، الإسبال أم الكفت؟ الكفت على جماهير أهل العلم أنها الكراهة، والإسبال في تحريم كان خيلاء عند باتفاق العلماء وعلى القراءة عند الجمهور لم يكن خيلاء، وهذا خطأ بين ومخالف لظاهر الحديث. قال فيه ما أسفل الكعبين ففي النار، وكل مذهب قال بهذا الباب خالف أصوله، كما نقل نوع عن الجمهور أن من أسبل لا ينتوي الخيلاء ليس خيلاء بأن هذه المسألة على الكراهة. لما؟ قالوا حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، والحق أن حمل المطلق على القيد على المقيد ضابطه الأصولي هو الاتحاد، الاتحاد في الحكم، وإن اختلف السبب على قول جمهور الأصوليين، لكن يختلف الحكم مع اتحاد السبب ثم تحمل، هذا لا نعرفه أصوليا. طبعا والله ما أقطع ذراعي صح، سأوضح لكم النبي ماذا قال. قال ما أسفل الكعبين أجيبه، يبقى الحكم هنا إيش في النار؟ لا ماشي، العقوبة ما أسفل الكعبين في النار، صحيح كده على الإطلاق. قال من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة نظر الرحمة. اختلف ولا ما اختلفوش؟ هذا الأول ما أسفل الكعبين في النار، يعني في عرصات يوم القيامة كعبه يكون بالنار حتى ينظر إلى سبيل إلى الجنة إلى النار. أما الثاني قال لا ينظر الله إليه يوم القيامة، اختلف في الحكم ولا ما اختلفوش؟ يبقى كيف الحمل هنا؟ إذن كيف الحمل؟ كيف يكون الحمل؟ الحمل لابد من الاتفاق. وهناك حديث فاصل في المسألة في مسند أحمد، قال النبي الإسبال، ده عموم ولا غير عموم؟ الإسبال مخيلة، تؤولها على أنه وإن لم ينتوي الخيلاء فهو سبيل إلى الخيلاء، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالكفت أهون، والمفروض بأنه يقصه مش 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 يفسده، يعني يذهب أيوة الخياط. نعم، ليش ما يلبسوش يتنيه ويخيطه؟ هذا قول النووي، قال إن كان كفت قبل الدخول للصلاة فهذا لا شيء عليه. قلنا له حديث أبي رافع رد عليك، كيف ذلك؟ أبو رافع دخل على الحسن، مش ممكن يكون هو عامل كده قبل الصلاة ولا لا؟ مع ذلك استوى الأمر عنده وقال انظر أمامك، وأنكر عليه وهو في الصلاة. طبعا كده احنا الورق خلاص انتهى. قال بعض العلماء أنه يسجد معك. تفضل.
السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي متوفى منذ سنة 1995.
توفي سنة هذه رحمة الله عليه.
وهناك فلوس المعاش منذ الوفاة في البنك، وأصبح المبلغ 71,100,000، والبنك لا يعرف أصل المبلغ.
هو نفسه مش فاهم السؤال. خلينا في السن وبعد كده البنك، كيف البنك لا يعرف أصل المبلغ؟ أولا نفصل، هذا المال هو ماتوا أنتم صغار؟ لو ماتوا أنتم صغار والمال في البنك لا يستطيع أنه يأخذه هو المجلس الحاسبي، طيب فأنتم لا شيء عليه. بعد ذلك إذا أردتم أن تأخذوا وجدتم فيها زيادة، فأنا أدين الله بأن هذه زيادة بالنسبة لكم، إن كنتم في إعواز وحاجة فيحلوا منه لاختلاف الأيمة، أما إن لم يكن الإعواز فلابد من إخراج هذا المال.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.